الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا من قبل عن قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية 110 في سورة الكهف، وقلنا إن هذه الآية جمعت كل الدين في هذه الآية: تلخيص الإسلام، العقائد، الإلهيات، النبوات، السمعيات، الأعمال، العبادات، الأخلاق، المعاملات، شروط قبول العمل، إثبات بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات الوحي، إثبات الممثلة في البشرية، إثبات القبول. يعني عاوز أقول لك كل شيء في الإسلام في هذه الآية. طيب، نكمل الموضوع اللي احنا بدأناه، وقلنا قل إنما أنا بشر مثلكم، معناها إن القرآن بيصر في كل آياته إثبات بشرية الرسل وإثبات بشرية النبي بالذات عليه الصلاة والسلام. ليه إثبات بشرية الرسول؟ لأنه دايما الناس إيمانها يعني متفاوت. في ناس إيمانها إيمان مادي، عارف يعني إيمان مادي؟ يعني إيمان ضعيف لازم يشوف بعينيه عشان يؤمن، زي الأمم اللي قبل الإسلام. بنو إسرائيل كانوا عاوزين يشوفوا الحاجة بعينيهم، ما يقدروش يستحملوا مسألة الغيب. والدليل على ذلك إن هم لما غاب عنهم موسى عندما ذهب لتلقي الوحي، استعجلوا أو استبطأوا رجوع موسى، وفي ثواني عبدوا عجل وعملوا له المهرجان اللي عملوه. يعني حتى بيروى إن هم هربوا مع موسى واقفين قدام البحر وفرعون جاي، قالوا يا موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. المهم ربنا عز وجل أوحى إلى موسى إنه يضرب بعصاه البحر، وانفلق البحر إلى طريق وجري وعدوا الناحية التانية، وفي حالة خوف واضطراب وما زالت أرجلهم مبتلة، يعني جالهم يعني رذاذ الماء من البحر، رذاذ ماء من الموج العالي اللي حوالي منهم، أرجلهم ما زالت مبتلة بمياه البحر، وعدوا الناحية التانية لقوا يعني مروا على قوم يعكفون على أصنام الله على طول في ثانية، ورجليهم لسه مبلولة بالماء، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ايه ده؟ أي ده إيمان مهترئ وضال ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تيجي تشوف هؤلاء الناس يعبدوا عجل، انت متخيل يعني ناس عندهم نبي، اتنين أنبياء، موسى وهارون عليهما السلام. يعني ولذلك يقول لك تعدد الأطباء دليل على استحكام الداء. لما واحد صاحبك يقول لك ايه أنا جالي دكتور، كنت تعبان امبارح وجالي دكتور، فتقول له ألف سلام عليك، انما لو لك مش انا كنت تعبت امبارح وجابوا لي 10 دكاتره، تقول له ليه؟ حصل ايه؟ 10 دكاتره يا لطيف يا رب، ايه اللي حصل لك؟ هتتخيل المصيبه كبيره. فلما تسمع ان بني اسرائيل اتبعت لهم مثلا 18 نبي، تقول يا خبر ليه؟ بينما امه الاسلام بعث لنا نبي واحد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعدد الاطباء دلاله على ان الداء كبير، الورم كبير، المصيبة تقيلة قوي جواهم. إنما شوف إحنا لنا نبي واحد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. فالمهم إثبات بشرية الرسول من صالح الدعوة ولا من صالح أعداء الدعوة؟ من صالح الدعوة، لأن هم المبالغة ألا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الرجل اللي راح لسيدنا علي وقال له أنت إله، قعد يبالغ 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 في سيدنا علي، حد ما قال له أنت إله، أمر سيدنا علي بإعدام. المبالغة تؤدي إلى عكس، مش هو ده المطلوب، إنك تخرج الإنسان من بشريته. عشان كده قال قل إنما أنا بشر مثلكم، عشان تعرف تحكيه. السؤال اللي بنسأله: هل يصلح منهج النبي صلى الله عليه وسلم للتطبيق اليوم؟ وانتوا عارفين الشباب اليوم وحالة الأمة اليوم، يصلح حالة سنة النبي التطبيق اليوم طبعا تصل، بس بشرط انك تفهم الناس انه البشرية هي هي في انك تستطيع محاكاتها وتقليدها، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويشتهي ويمشي انما لو جيت للناس النهاردة تقول لهم ان هو ما كانش بشر، في الحالة دي هتقنعهم ازاي بتطبيق تعليماته وبتطبيق ما اتى به؟ لن ينفع. فالحقيقة شوف، قل انما انا بشر مثلكم، دي فيها فوائد عظيمة لانها تثبت امكانية تطبيق السنة وامكانية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامكانية البعد عن الشهوات كما ابتعد النبي عليه الصلاة والسلام وسهولة وامكانية محاكاة فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. امال يا اخوانا انا بشر مثلكم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. كلمة يوحى الي دي بقى في مهمة خطيرة جدا، ما يتعلق بالدين لم يكن من ابتكار هذا البشري الكامل عليه الصلاة والسلام، انما كان نتيجة وحي. يبقى لما تتعامل معاه في قضية دينية عليك ان تتأدب، عليك ان تقف مكانك، لان الذي كلفه بذلك من هو اعلى منه. طب لما يجي واحد يقول لك ايه، طالما بشر زي زيه يأمرني ليه؟ تقول له لا، الامر لم يأتي من بشر مثلك، انما الامر اتى من اعلى منه ومنك، انما اتاه الامر من الله جل وعلا. فاعلم ان كل امر امرك به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو امر اراده الله لك وله، امر امرك الله عن طريقه، امر كلفك الله به عن طريقه. فاياك اياك ان تنظر الى اوامر النبي انها اوامر اتت من قبل نفسه. ليه؟ لانه وما ينطق عن الهوى. والدليل على ذلك ان الله عز وجل استبقاه فترة 40 عاما قبل ان يكون نبيا. لماذا؟ حتى يفهمك انه طوال 40 عام ما امرنا بشيء وما كلفنا بشيء. فاذا اتى الامر بعد هذه 40 فيجب ان تعلم ان الامر لم يأتي من النبي انما اتى من رب النبي سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا هو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يبقى كلمة يوحى الي تشبه الكلام اللي حدث ما بين موسى عليه السلام وقومه في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هو ليه موسى عليه السلام بيقولهم إن الله يأمركم؟ حتى لا يتوهم واحد من بني إسرائيل أن موسى هو الذي أتى بذلك الاختراع من عنده أو بذلك الأمر من عنده، إنما عندما يقول لهم إن الله يأمركم يبقى معنى ذلك استجيبوا، لأن الذي أمر أعلى مني ومنك. ولذلك بعدها مباشرة برضو يقول قال إنه يقول إنها بقرة، قال إنه يقول كذا، يعني معنى ذلك إن الأمر صدر من قوة أعلى مني ومنك. ودوت زي ما يجي لك مثلا إيه واحد عسكري ويأخذ رخصك، رخص القيادة، فالعسكري لو واقف لوحده أنت ستشرئب بأعماق كده، تقول له هتاخد الرخصة ليه؟ انت عاوز رخصة القيادة ليه؟ مش حدها لك وتفضل تجادل معاه، انما يروح مشاور لك على الضابط اللي واقف من بعيد يقول لك اهو الضابط اللي هو اللي عاوز الرخص. ساعتها ستعطيه الرخص وانت صاغرا لأوامره. انما لم تنقاد في هذه اللحظة، لم يحدث منك انقياد لشخص العسكري هنا، انما لشخص السلطة التي هي أعلى منه، لشخص سلطة أعلى منه عملت حسابها فلم تستطع أن ترفض مندوبها الذي أرسلته. فإذا كانت السلطة إذا علت فوقك لا تستطيع لها مخالفة، كيف تستطيع مخالفة سلطة من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلطة من أرسل رسوله، هذا الرسول الكريم أتى إليك بسلطة الوحي، الله جل وعلا أمرك على لسان نبيه، فلماذا ينشغل الناس بأن هذه الأوامر وردت من النبي ولا ينشغلون بأنها أوامر وردت من رب النبي؟ القرآن أراد أن يلفت نظرك إلى هذا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. احذر، إذا رددت على النبي إنما ترد على وحي، إذا عصيت النبي إنما تعصي وحيا، إذا خالفت أوامر النبي إنما تخالف وحيا، إذا تمردت وتطاولت على النبي فإنما تتمرد وتتطاول على وحي. فهذه خطورة، الخطورة إن الله عز وجل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولذلك ومن يعص الله ورسوله، يبقى أنت لست في قدرة على مواجهة رب العالمين. رب العالمين أعطى سلطات تشريعية بالوحي الذي أراده عز وجل بالقرآن والسنة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مخالفتك ليه هي مخالفة للوحي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولذلك شوف يقول لك إيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني لما يجي لك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مسلوب الاختيار، ما لكش اختيار في المسألة. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني لابد أن تسلم نفسك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم نفسك لمراد النبي ليأمرك به. هذا هو التوحيد يا جماعة، التوحيد. فتكون طاعتك في هذه الحالة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. خد بالك من كلمة يوحى، الوحي أثناء نزول القرآن، يعني لا قدرة للنبي على مخالفة ما أوحى الله به إليه. طب يوحى إلي إيه؟ اسمع يا سيدي مضمون الوحي، أنما تفيد الحصر، خد بالك، إلهكم تفيد التخصيص، ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدونه مش أكثر من إله، أنما إلهكم إله واحد. طب أنا عاوز أسألك سؤال، ليه ما قالش أنما ربكم رب واحد؟ لأن كلمة رب من التربية، وكلمة إله من اللجوء والالتجاء، من التجأ يلتجئ التجاء، أو عبد يعبد عبودية. يبقى كلمة أله إليه يعني لجأ إليه، إنما كلمة رب معناها الذي يربي. يبقى لما تيجي تنسب الخلق الحد تنسبه للرب، كلمة رب معناها الذي خلق وأوجد وسيطر وهيمن، إنما كلمة إله الذي يلجأ إليه الناس، يفزع إليه الناس. لذلك الألوهية صفة رحمة، والربوبية فيها صفة قوة. ولذلك لما يجي القرآن، يعني في غالب القرآن، يعني هذا في أكثر القرآن، يجي يستخدم كلمة رب يستخدمها في العقوبة والتأديب. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك، ما قلش إن الله، إن ربك. إنما لما يجي يرحم يقولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما قلش لا تقنطوا من رحمة ربكم. المهم مشكلة العرب الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الجاهلية، هل كانوا يعرفون وجود الله ولا ما يعرفوش بوجود الله؟ كانوا عارفين بوجود الله، أمال كانت مشكلتهم إيه؟ إنهم بيتصوروا إن هم هناك أكثر من ملجوء إليه غير ربنا، ممكن يلجأ إلى الله وممكن يلجأ إلى اللات وعزة ومناة وسواع ويغوث ونصر وخلافه. فهنا أبطل القرآن أي ملتجأ إليه سواه سبحانه وتعالى جل وعلا. لا تلجأ إلى نبي ولا ولي ولا ملك ولا صنم ولا وثن ولا نصب ولا شيء، ما تلجأ لمين؟ تلجأ لإله واحد، أنما إلهكم الذي يجب أن تلتجئ إليه. هذا المعنى، إله واحد مش إلهين اثنين. يبقى هذا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعلن نفسه إلها على الناس، إنما جاء النبي ليعلن نفسه مبلغا عن إله الناس، عن رب الناس سبحانه وتعالى جل وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وشوف بقى كلمة أنما إلهكم إله واحد لا تقبل اللبس، واحد سبحانه وتعالى. وبعدين تكررت لفظ الألوهية أنما إلهكم إله واحد، أي أن الذي يلجأ إلى إله آخر يعني إلى ملجؤ إليه، هنا بقى مشكلة، لأن بعض الناس طب أنا هقول لك على إله بيعبدوا 90% من المسلمين غير ربنا، فين ده مذكور في القرآن؟ فين؟ من اتخذ إلهه هواه. لو شوف ربنا وصف الهوى بتاع النفس بأنه إله ولا لا؟ يعني إيه إلهه هواه؟ يعني بيسمع كلام هوى نفسه اللي على مزاجه بيعمله، عاوز يسكر عاوز يشرب خمر يشرب خمر، عاوز يذني بيذني، عاوز يعمل فاحشة عاوز يسيب الصلاة بيترك الصلاة، نفسه بتبقى مخنوقة من الصلاة يروح سايب الصلاة، ما عندوش مشاكل. ليه؟ لأنه ما بيعبدش ربنا عز وجل، هو بيعبد هواه. من اتخذ إلهه هواه، شوف الكارثة، أن هدى إله مزيف ما كسرهوش المسلمين لغاية النهاردة، لابد أنك تتخلص منه. يبقى كلمة إله مطاع في غير طاعة الله، الإله المزيف ده، إنما الإله الحقيقي هو اللي ورد هنا في سورة الكهف في الآية 110، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، لاحظت هنا كلمة ربه بقى ليه؟ لأن المقام هنا مقام تربية وعقوبة، يعني اللي حيقابل يوم القيامة حيقابل رب، اللي حيقابل رب يعاقب أهو. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، كما في الحديث إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها قط. يبقى لما يجي فيه بقى يوم القيامة حنصطدم بصفات الربوبية، خليك دلوقتي حلو في صفات الألوهية، المسألة قريبة، حتراضي الله بكلمتين توبة ومغفرة واستغفار وترك للذنب حتعدي، إنما حتأتي وتتمادى وتلجأ لغير الله وتوسط الوسائط بينك وبين الله إلى أن تصطدم بالكارثة الحقيقية يوم القيامة، لا ما ينفعش. عشان كده قال فمن كان يرجو لقاء رب، يعني يرجو لقاء ربه يعني يتمنى أن يعامل معاملة محترمة، زي ما المدرس يقول للأولاد في المدرسة اللي عاوز يحترم يلتزم الأدب في المدرسة، اللي عاوز يحترم اللي بيرجو أنه يعامل معاملة كويسة يلتزم الأدب في المدرسة. فمن كان يرجو لقاء ربه، شوف رجاء اللقاء هو رجاء حسن العاقبة، فليعمل عملا صالحا. عملا صالحا هنا جاءت لجنس العمل مطلقا، يعني خلي نوعية أعمالك قسمها نصين، أنت اللي حكمها، أنت راجع أعمالك آخر النهار أول ما تنام على سرير، قبل ما تنام على سرير، الأعمال بتاعت النهاردة اللي عملتها أعمال صالحة ولا أعمال غير صالحة؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا الشرطين بتوع العمل، الإمام وهب بن منبه رضي الله عنه بيقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وإلا ما كان صحيحا. لو عملك خالص لله وصحيح يبقى العمل بتاعك مقبول، يبقى مش أي صلاة هيقبلها ربنا، ومش أي زكاة هيقبلها ربنا، ومش أي صدقة هيقبلها ربنا، لا، في أعمال لا قيمة لها. فاكر ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك؟ قال إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. أنت تقي ربنا يقبل منك، إنما ما تفتكرش إنك اشتريت ربنا بفلوسك، ما تفتكرش إنك اشتريت ربنا بصلاتين هتصليهم، واحد يصلي لك ركعتين ويحجلي 7 حجات يفتكر إن هو خلاص بقى من المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة. صحيح والله العظيم، زي لقيت واحد بيقول اللهم اجعلني من 10 المبشرين بالجنة، قلت له ازاي يا ابني يجعلك من 10 المبشرين بالجنة؟ هيشيل واحد منهم ولا يحطك في الاحتياط؟ يعني ازاي انت عاوز يبقى خليك من 10؟ ما توسع على نفسك، انت عاوز تكون من المخلصين لله سبحانه وتعالى التزم العمل الصالح. يعني شرطين العمل ايه هم يا سيدي؟ شرطين العمل حاجتين اتنين، العمل يكون صواب ويكون خالص لله عز وجل. عملك مش خالص انسى ان العمل ده يقبل، لا فائدة من هذا العمل. في سورة الفرقان يقولك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. فاحذر، لأن المسألة في منتهى الخطورة. يبقى الشرطين العمل هم قدام منك، هم إيه هم بقى؟ العمل يكون خالص لله، وإن العمل يكون صحيح. طب خالص لله ازاي؟ بتصحيح النية لله سبحانه وتعالى. طب العمل يكون صحيح اعرفه ازاي؟ انك تطابق بينه وبين عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان العمل يكون مطابق لفعل سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. انما لو العمل مش مطابق لفعل النبي يبقى ملوش قيمة. لا، ما انت لازم تاخد بالك. يبقى شرطين العمل نقولهم كمان مرة، ان العمل يكون خالص لله، اتنين ان العمل يكون صحيح صواب ليس فيه بدع ولا امور ما انزل الله بها من سلطان. لا، الصواب والاخلاص لله عز وجل. شوف، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هنا ولا يشرك دي بقى، طب هو ربنا بيكلم القرآن بيخاطب المؤمنين هو بيه، فربنا بينهاهم عن ايه؟ بينهاهم عن الشرك. يبقى طالما بينهاهم عن الشرك يبقى لا يريدهم ان يقعوا فيه. ايه الشرك؟ انه يتجه بالعمل لغير الله. العمل ده سواء كان صلاة، صيام، دعاء، لو اتجهت بالدعاء لغير الله، الناس اللي بتروح سايبة القبلة وتتجه للقبر، كلام غلط. خلي قبلتك يا الله سبحانه وتعالى يا راجل، يا راجل اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ده ربنا بقول ان الذين تدعون من دون الله اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. ده ربنا بقول لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون بايه؟ بشرككم. نص قرآن، مسألة ليس فيها نوع من العاطفة. لابد انك توجه دعائك لله عز وجل، يكون عندك عقيدة راسخة كالجبل، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى. فتلاقي القرآن الكريم صريح ودلالته صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللطيف لو انت بصيت في الآية قال ولا يشرك بعبادة، يبقى إذن الشرك من الممكن أن يتسلل للعبادة. مهل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني الشرك ممكن يتسلل بالعبادة. يعني المسلم مش هيحصل أنه يشرك بالله، لا، إنما ممكن يقع في ذنب يحدث بسبب شرك في العبادة بس مش بالله سبحانه وتعالى. لا، العلة احنا كلنا موحدين والحمد لله، إنما العبادة ممكن يدخل فيها غير الله. في الدعاء يروح مدخل ضريح ولا ولي ولا في النص، لا ما ينفعش. خليه اتجاهك إلى الله عز وجل على طول مباشرة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أظن ده توحيد ودي عقيدة، ولازم الناس تفهم هذه المسائل، ليس فيها مجاملة لأحد أبدا، لا نبتغي بها إلا وجه الله عز وجل. يبقى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العبادة دي أنواع بقى، يا إما طواف يا إنابة يا ذبح يا خشية يا 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 دعاء يا رجاء يا طواف يا أي شيء من الأمور التعبدية التي جاءتنا من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى نقول الآية مرة تانية، الآية 110 في سورة الكهف، إنها فيها ملخص كامل لمراد الله منك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إباه واحد، فليعمل عملا صالحا، اثنين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أخلصت النية وإذا صححت العمل مطابقا لسيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك من الفائزين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يتجه إلى الله عز وجل كان يتجه بعبوديته لله، لأنه أعلى مقام هو مقام العبودية. مقام العبودية، أنت عارف كلمة عبادة يعني إيه؟ يعني تعبيد نفس. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعبد نفسه لله. فعبد نفسك لمراد الله، عبد نفسك لطاعة الله عز وجل، طوع نفسك ومهد نفسك لكي تكون مستجيب لله عز وجل. هذه العبودية التي جاءت من التعبيد لله عز وجل. ولذلك العبادة قائمة على التوحيد وعلى الإخلاص، على التوحيد وعلى المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمع هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كلكم هتدخلوا الجنة، ألف مبروك. قلنا له الله يبارك، شكرا يا رسول الله، لا إلا من أبى. كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا اللي يرفض. في ناس تقول لك لا مش عاوز أدخل الجنة، يا خبر أبيض، مين يا رسول الله دول؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، اللهم خصه منا بالتحيات والصلاة والإكرام، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تريدنا مدخله. اللهم شفعه فينا يوم الزحام، واجمعنا معه في خير مقام، وارزقنا زيارته على طول الدوام، وامنن علينا برؤياه في المنام، وأكثر لهم عليه الصلاة والسلام. واللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.